أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ننتقل الآن إلى فقرة التقارير التي نتابع من خلالها الشؤون العراقية، ونبدأها بمتابعة الأوضاع الأمنية في البصرة. ففي مقابلة خاصة بإذاعتنا، أكد محمد مصبح الوائلي محافظ البصرة وجود اختراق كبير للمحافظة من قبل أجهزة استخبارات دول الجوار، عازيا ذلك إلى ضعف دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العراقية. الوائلي أوضح أيضا أن القوات العراقية ليست جاهزة بعد لاستلام الملف الأمني في المحافظة، كما سلط الضوء على أبرز المواضيع التي جرت مناقشتها بشأن الملف الأمني مع المسؤولين البريطانيين خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني. التفاصيل مع ليث أحمد.
في الوقت الذي تنتظر فيه محافظة البصرة دورها لاستلام الملف الأمني قبل حلول نهاية العام الحالي، أوضح محافظها محمد مصبح الوائلي في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن من أهم التحديات التي تواجه هذا الأمر هو عدم جاهزية قوات الأمن فيها لعدة أسباب، منها قلة إعداد أجهزتها الأمنية وتعدد الولاءات لأفرادها.
استطعنا أن نشخص هذه الأخطاء ومكامن الخلل، واستطعنا أن ننقلها إلى دولة السيد رئيس الوزراء حتى يتخذوا القرار المناسب بها. فلذلك الواجب يحتم علينا أن نسرع في فلترة هذه الأجهزة الأمنية حتى نكون مستعدين لاستلام الملف الأمني، وتصبح الأجهزة الأمنية قادرة على حماية هذه المحافظة التي تعتبر مركز الاقتصاد الوطني للعراق.
الوائلي أوضح أيضا أن الجانب البريطاني قد أبدى استعدادا لتسليم الملف الأمني للبصرة، وأن لجنة مشتركة شكلت بين الطرفين بعد زيارة وزير الدفاع البريطاني مؤخرا لها.
بدأنا بتشكيل لجنة من الحكومة المحلية وبعض قادة الأجهزة الأمنية للحوار والنقاش في موضوع استلام الملف الأمني، وخاصة الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع البريطاني إلى محافظة البصرة، وتم النقاش في محاور كثيرة وعديدة جدا وحول موضوع تقبل الأجهزة الأمنية الاستعدادات المكلفة بها لاستلام الملف الأمني. هناك خطوط واضحة جدا لدينا رسمناها لاستلام الملف الأمني. يجب أن يكون استلام الملف الأمني حقيقة قادرين على قيادة الأجهزة الأمنية، قيادة الأجهزة الأمنية بصورة دقيقة وصحيحة. لا نستطيع أن نعتبر استلام الملف الأمني إنجاز بقدر ما نستطيع أن نؤهل هذه الأجهزة الأمنية حتى تكون قادرة على حماية المدينة.
وكانت العديد من الجهات قد أشارت إلى تواجد مخابرات مكثف من قبل دول الجوار المتاخمة لمحافظة البصرة، وخصوصا الإيراني منها. وقد عزى محافظ البصرة هذا الأمر إلى ضعف دور الأجهزة الأمنية بهذا المجال، مشددا على دور الأحزاب السياسية للحد من هذه التدخلات.
أنتم تعرفون مدينة البصرة تحدها ثلاث دول وتمتلك عمق بحري كبير جدا، وهي الآن محافظة البصرة تمتلك كما قلت قبل قليل أجهزة أمنية ضعيفة واستخباراتية ضعيفة جدا، لا تستطيع أن تشخص الاختراقات في هذه المحافظة. لكن نحن هذه المرة جادون وبكل قوة للضرب وبقوة لمن يريد أن يعبث بأمن هذه المدينة. فيجب علينا جميعا أن نتكاتف كأحزاب سياسية، وأيضا حتى يكون لدينا منهج واضح وذات استراتيجي بعيد لبناء هذه المدينة.
وتعد البصرة المنفذ الرئيسي الحالي لتصدير النفط الخام العراقي، وغالبا ما تتناقل وسائل الإعلام أنباء عن وجود عمليات تهريب لهذا النفط من قبل عناصر يكون قسما منهم عائدا لأحزاب سياسية. وبهذا الصدد يقول محمد الوائلي:
هناك تهريب حقيقة ومنذ فترة طويلة جدا حتى في زمن نظام البائد، واستطعنا في هذه الفترة أن نقلص هذه المواد المهربة بنسبة كبيرة وعالية جدا. لكن أنتم تعرفون بعض الأحيان يصدر من الإعلام أمور حقيقة غير حقيقية وغير دقيقة جدا. بإمكاننا أدعو كل الإعلاميين الموجودين وأيضا نقدم لهم ما قامت الأجهزة الأمنية المختصة في هذا المجال بالأرقام وكيف وضعنا آلية لحماية تهريب المشتقات النفطية من محافظة البصرة. الآن التهريب على ما أعتقد هو عكسي، ليس من محافظة البصرة وإنما عن طريق الجهة الأخرى. فلذلك نحن مستعدون لاستقبال أي لجنة لمتابعة هذه الأمور.
كان هذا لقاء خاصا مع محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، استقبلت الجماهير الفلسطينية بالترحاب اتفاق مكة الذي وقع الليلة الماضية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووقف الاقتتال. النائب في مجلس الشعب محمد دحلان تحدث لإذاعتنا من مكة حول التطلعات من هذا الاتفاق، وذلك في سياق التقرير التالي الذي وافانا به مراسل الإذاعة كرم نشي.
الاتفاق الشامل الذي وقع ليلة أمس في مكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الذي ينص على وقف الاقتتال وإقامة حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية، تستند إلى النص السياسي بالحرف احترام الحكومة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق ما جاء في بيان الاتفاق الذي سمي إعلان مكة. هذا الاتفاق وبالرغم من مواضيع شائكة لا زالت تنتظر الحل قوبل بالترحاب الشعبي الواسع في قطاع غزة، حيث أن الجماهير الفلسطينية عانت الأمرين في الأسابيع السوداء كما أسمتها وسائل الإعلام الفلسطينية، حيث دارت الاشتباكات الدموية بين الفصيلين الرئيسيين فتح وحماس. إلا أن هذا الترحيب العفوي الذي يبشر بالخير كما يراه العديد من المحللين الفلسطينيين يبقى في باب التمني حتى مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض وتقبل الفصائل المتقاتلة على الأرض لبنوده. الرجل القوي في غزة كما تسميه وسائل الإعلام عضو مجلس الشعب محمد دحلان يجمل التطلعات حول هذا الاتفاق.
يعني بالتأكيد هذا واجب كل شخص وكل مواطن وكل كادر وكل مسؤول في فصيل فلسطيني، يعني على كل المستويات هذا واجب الجميع. وبالتأكيد نحن بعد أن نؤدي العمرة الآن مع بعضنا البعض بوجود الرئيس أبو مازن والأخ خالد مشعل والأخ مينالي والوفدين مع بعضنا البعض، سنستكمل اللقاءات من أجل استكمال بعض الصياغات وبعض التوافقات. هناك حتى هذه اللحظة اسم وزير الداخلية لم يتم التوافق عليه، ولكن توافقنا على أن يكون مستقلا. قضايا كثيرة تفصيلية إضافة إلى آلية للرقابة والتدقيق والمتابعة سيتم التوافق عليها. وبالتأكيد أنا في هذا المقام أوجه شكر الجزيل للإخوة الوفد الأمن المصري الذين أسسوا لهذا الاتفاق منذ البداية وحتى الآن، وبالتأكيد هم سيكونوا على الدوام معنا لحماية المجتمع الفلسطيني. ما وجدناه منهم من نشاط ومثابرة وحرص خلال المدة السابقة بالتأكيد سنستكمل ذلك من أجل وضع ضمانات حقيقية لئلا تتكرر مثل هذه الأحداث. ومن يعتقد أنه يستطيع أن يخطف الشعب الفلسطيني ويملي عليه أجندته الشخصية، من يخطف الشعب الفلسطيني ويملي عليه العودة إلى الماضي يكون مخطئا. الشعب سيحاسبه، الفصائل ستحاسبه، القيادة ستحاسبه من كل التنظيمات وبلا استثناء، سواء صدر هذا الخطأ من فتح أو من حماس لن نتسامح مع أحد فيه.
كان هذا عضو مجلس الشعب الفلسطيني محمد دحلان الذي أجمل التطلعات حول الاتفاق الجديد بين فتح وحماس في مكة.
هذه إذاعة العراق الحر.
من ويستاهل يا خدمتك. عن روحي إذا عنك تخليت أتخلى عن روحي إذا عنك تخليت بالدنيا ما عندي بس الله وحنانك بالدنيا ما عندي بس الله وحنانك حبيتك انت وقبلك ما حبيت والله حبيتك انت قبلك ما حبيت وما احب بعدك يكفيني غرامك ما احب بعدك يكفيني غرامك لو غبت عني احس اني انتهيت لو غبت عني أحس إن انتهيت وأحبس دموعي حتى بجي قدامك وأحبس دموعي حتى بجي قدامك أنا أحب غيرك أنا أحب غيرك أنا أحب غيرك شبيه مجنّي لونت عمري وبالدنيا حسيت لونت عمري وبالدنيا حسيت وأحلى لحظاتي لما اغضب أحضانك أحلى لحظاتي لما اغضب أحضانك أرضيك أيامي ولسه ما
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الدقائق الباقية نبقى فيها مع الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في بلاد المهجر للتعرف على آرائهم حول الفنون الأوروبية، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر.
كولاج
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
فراس، صفاء،
سوزان.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع هي محطات الفن في أوروبا، ومع محطة الاهتمام بالفن، ومحطة الفن التجاري، المحطة المفتوحة، ومع محطة التحياتي. محطة الفن في أوروبا، أصدقاء مستمعين، بطبيعة الحال الفن في أوروبا متنوع ويمتاز بالبساطة، بالإضافة إلى الوعي الموجود عند المتلقي من ناحية الاهتمام بجميع الفنون.
صراحة أنا شفت الفن بأوروبا عموما وهولندا بشكل خاص تنشئة تربية. الأطفال بالمدارس مثلا عندهم كل نهاية شهر تقديم عرض فني مسرحي أو معرض رسم وهكذا، فإذا هو يعني تنشئة والتربية
باكتشاف المواهب لو شلون؟
نعم طبعا، هو يعني نشاطات صفية تكون، وبالنتيجة مرور السنين راح يعني تبرز المواهب من خلاله.
شو شفت الفن هنا في أوروبا؟ تعتقد
بصراحة هي الفن أي إنسان إذا بذهنه أو فكرة شيء روحي، عند الروحية يعني عند الروحية تشوف الأشياء الموجودة، الأدوات الموجودة في فنان سواء كان مسرحي أو تشكيلي أو عازف أي شيء مهما يكون يعني من الفن. فما لاحظت بتجربتي بأوروبا هي كتقدم وفكر عندهم وأيضا نشاط. أتمنى أيضا أي شاب ببلدنا بوطننا يكون عنده فكرة على هذا الشيء اللي بنت في هذه الدول الأوروبية، مفهوم الموسيقى شنو هي، يعني هذا الشيء موجودة، هذا تكون رابطة بيننا وبين هذه الدول.
الفن هنا أنا كلش راقي، بتنوع بإبداع وخلق بشكل متميز. حضرت مسرح أطفال ومسرح هم يعني بالغين.
شفتي بي الحرية، شفتي بي نوع من المصداقية شون؟
يعني هي مثل نظام المجتمع هنا بمجال هواي للحرية، بمتنوع كلش وأنواع من ناحية الأفكار، من ناحية الطروح مات المسرح. يعني ممكن الممثل ما يحتاج لمسرح كامل يتغير، ممكن يلبس شفقة أو شيء بسيط يغير على مود يمثل شخصية ثانية. وأعتقد الممثل واحد هم موجود عندنا بالدول العربية وبالعراق. هنا مثلا ممثل واحد ممكن 3-4 ساعة يمثل واحدة بس، كل شوية يستعمل له شغلات على مود يعني يطي الدور.
هو معروف مسبقا وما لوحظ يعني أو ما لاحظته هنا هو الفن الغربي فن مباشر، غير ميال للرمزية اللي عندنا، غير ميال للفانتازيا اللي هي تجدها بالأدب العربي، تجدها بالمسرح الشرقي، تجدها باللوحة. هنا يعني هو الفن يطرح مواضيع الحياة بشكل أقرب. بالنسبة كوسيلة تثقيف لا شك يعني هو الفن يعني كل مكان بلا موضوع ما يكون، بس الفرق أيضا اللي هو بين الفن الشرقي وبين الفن الغربي، الفن الغربي يتناول اليومي، يعني يتناول المشاكل الآنية، يتناول المشاكل اللي يعني يعني اللي هي حاضرة لها حضور على خلاف الأدب أو الفن الشرق اللي هو قد يسرح بالخيال في مجال الحكمة أو في مجال الترميز أو في مجال الصورة وهكذا.
ليش الدنيا تفترع كيس فينا منين نجيبها تصعب عالية شنطينا ميتين بدر الدنيا شفري شنطينا ميتين بدر الدنيا شفري.
محطة الاهتمام بالفن. أصدقاء المستمعين، تهتم الدول الأوروبية بالفن بشكل كلش كبير، من ناحية المدارس بالبداية، بالإضافة إلى وجود ميزانية لكل عمل أو لكل نوع من الفن. الاهتمام بالفن بالنسبة لأوروبا هو واجهة ثقافية مهمة جدا.
والله يعني بالتفاصيل ما أعرفها، بس أنا أعرف يعني يعطون دعم أكيد للفراخ أو يعطون دعم للإبداع. الطفل عندهم من أول سنة بالمدرسة، 4 سنوات يروح للمدرسة، كل شيء يهتمون بالإبداع، يعني التعلم يصير عن طريق التعلم بشكل لعب، لعب بشكل إبداع. مثلا يعطوهم أوراق يشكلوها سوا، يعطوهم أكو من البداية أكو اهتمام إنه يحفزون الإبداع، يحفزون شو أنا أقول لك، لا هي المواهب تجي وحدها، يعني يحفزون الخلق، يعني كل واحد إلى شخصية تتكون له شخصية. الاعتماد على النفس كلش مهم، يعني شقد يعني هاي يهتموا بها من أول سنوات عمر الطفل، إنه شقد ما يعتمد على نفسه كل ما ثقته بنفسه أكثر كل ما يقدر يبدع ويبقي للآخرين. يعني أعتقد هاي إحنا نفتقدها هواية ببلدنا.
الاهتمام بالفن هل يا ترى هو الواجهة الثقافية من أجل بنيان شيء في أوروبا يسووه، أو تعتقد أنه الاهتمام بالفن مجرد أنه الفن للفن أو الفن للثقافة؟
صراحة على ما شفت يعني بالدرجة الأكبر أو بالكفة الأكبر هو للترفيه، يعني للاسترخاء الفن يستخدم يعني بهالشكل. طبعا لا شك هناك يعني الكثير من الأعمال الفنية هي تهدف يعني لمواضيع كبرى وتهدف بشكل جاد، بس الصيغة الغالبة هي صيغة ترفيه، صيغة استرخاء، يعني يستخدم الفن للاسترخاء. الفن يؤدي مهمة للتخفيف.
شنو جانب الثقافة موجود هنا باللوحة، موجود بالمسرح، شلون تشوف أنت الفن هنا بالاهتمام؟
والله هي تعتبر أيضا تثقيف، لأنه تعتبر توعية أيضا، لأنه شوف أنت الشغلة، يعني هم أنا بصراحة إذا لوم الفن، لوم أنت بعض مرات تشوف أنه الإنسان ممل من حياته، خاصة أكو أجواء حواليه يسمع سمع من الموسيقى الكلاسيكية أو كذا، يروح نظرته إلى عالم آخر، تنطي خيال واسع، تنطي خيال واسع وإلهامات. ممكن الواحد ما عنده كتابات شعرية يجي له بهذا اللحظة الشعر أو كذا، أو من هذا، يعني هي تعتبر أيضا ثقافة والتوعية.
بتلوموني ليه لو شفتم عيني حلوين قد إيه، حلوين قديه، حتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليك، ليه بتلوموني؟
محطة الفن التجاري. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، الفن التجاري موجود في أي مكان، وأيضا هنا في أوروبا نجي أيضا من ناحية اللوحة، من ناحية الكليبات، بالإضافة إلى الأفلام التجارية.
الفن التجاري ما يحضر هنا، يعني ما شايفه عن الفن التجاري. احنا عندنا مثلا، ما اقول بالعراق، احكي بالدول العربيه مثلا، اشوف تشوف مسرح يعني كله اسفاف، وحتى الكوميديا بما بيها ريحة ضحك. الشغلات اللي هيك بيها تجاريه تفشل، يعني هنا تفشل، ما تلقى لها نجاح. كل مسرح هيك ويا فكره معينه، مش قد ما هو بيه فكره، بشتد ما بيها فكرة. ومو شرط يعني احنا مرات نسويها بشكل جاف، لازم يعني لازم هدف تعليمي او هدف، بس هو يعني مرات شغلات حياتية بسيطة تتعلم بيها من المسرح، هاي تنطرح هنا تعمل عليها، هم تكون بيها هدف، بس مو شرط هدف، يعني مو شعارات. و
أكون نغم الفنانين مثلا قبل اللون، اللحن واندماج الشخص يعني كبقة قاعدة وقاموس، مثل أنوار عبد الوهاب، ناظم الغزالي، القبنشي، عفيف اسكندر، زور حسين، دول يعني قد ما تسمع النوع الموسيقى مالتهم تسمعها بعد 20 أو 30 سنة ما تحس بها الروحية مو التجارية. وأيضا يعني هسه في وقت الحالي صارت شغلات، يعني هي هاي تجي من الإذاعات، يعني إذاعات التلفزيونية، صارت اهتمام بالكليب، وصارت نلاحظ أنه فارق الزمن، ويبقى على الإنسان بداخله أو بذهنه شنو هو. هل الفن يعتبر إلى تجاري أم فن روحي، وشلون يقدم هذا الفن؟
طبعا الفن التجاري حاضر وموجود، وخصوصا في مجال الغناء، في مجال الغناء، والطبقة أو الشريحة اللي هو يحاكيها الفن التجاري طبقة الشباب، فهذا موجود في كل مكان وحاضر في كل زمان، فإذا إلى وجود أيضا، يعني هدف الربح.
المحطة المفتوحة. الفن النموذج بالنسبة لك شنو كان يعني هنا في أوروبا؟
يعني فن النحت اللي شفته، وفن الرسم. من خلال سفرتي مرة لباريس شفت الفنانين وما أروعهم، عند ما يرسمون رسوماتهم وكذا، يعتبر كل فنان عنده خصوصية. الفنانين نشاطات اللي صارت، يعني بصراحة شفتها الشغلات حلوة اللي قدموها.
ما لاحظته ويشدني دائما هو النحت الهائل بأوروبا، وخصوصا في باريس، وأيضا المسرح عدتهم متطور بشكل يعني بإمكانيات وتكنيك عالي، وأيضا المواضيع اللي تطرح هي مواضيع كلش مهمة وجريئة وتحاكي الواقع فعلا.
بالنسبة اللي شفتي نموذج فعلا باهتمام يعني كدولة نهتم بالفن،
ما أقدر أقولين عندهم كل شيء موجود، كل شيء، الأوبرا والنحت، وهاي كل مجال إلى هواته وإلهم. يعني اللي يعجبني بالذات هو المسرح عندهم كلش مميز. الأوبرا هم يحبوها ويحضروها، وأنا حاضرة كم مرة أوبرا، بس إحنا ما متعودين على هذا النمط الموسيقى، يعني هم يعجبهم مثل ما تراثهم هم، بس مو تراثنا. فإحنا يعني بالنسبة لي يعني موسيقى حلوة، بس كغناء ما أقدر أتذوقها.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إذن ما تبعت تحيات.
تحياتي لكل عراقي ولكل إنسان، والأهل والأصدقاء طبعا، والوالدة الكريمة.
تحياتي لما تنقل تحياتك.
تحياتي لكل المواطنين العراقيين الشرفاء، أتمنى لهذا البلد الخير والسعادة والتوفيق. أشكرك جدا على هاي المبادرة.
لما تبعتين تحيات.
والله شو أقول لك، يعني تحياتي لكل الناس هناك بالعراق اللي صامدة رغم كل هاي الظروف واللي محافظة على إنسانيتها.
كولاج. أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.